يا كل تائق إلى حر البيان المعجب، تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب، ودن لكي تسمعنا نشدو بكل مطرب.
تعال واجلس معنا على ضفاف، تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب، وادن لكي تسمعنا نشدو بكل مطرب. فقد مخضنا لك ما حوت بطون الكتب، فهاكه فإنه زبدة قول العرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقولها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، به يفهم القرآن وتعلم الشريعة، ويرتفع الإنسان في سلم الفهم عن الله ورسوله. فأقبلوا عليه واعتنوا به وانهلوا من معينه، وفجروا ينابيعه رقراقة معطاء، وردوا شريعته صافية زرقاء. أهلا بكم يا أيها الإخوة المشاهدون في برنامجكم على ضفاف الأدب، الذي نستضيف فيه وإياكم ونجالس معكم الأستاذ الأديب الشاعر اللغوي ناصر الحربي. أهلا وسهلا بك.
حياك الله أخي أبا غيدة، لقد أسرفت اليوم في مدحي وذكر صفات لا أتصف بها، وكسوتني حلة هي أوسع مني.
آمل أني لم أقل إلا حقا.
لا، لم تقل الحق، لكن أرحب بك أيها الشاعر المفلق والخطيب المصقع صاحب اللسان الحاد والذهن الرقاد.
يا إلهي ما شاء الله. علي أن أفعل ذلك دائما ما دمت تزيد على ما أقول.
نعم، إن الكريم طروب. أرحب بك بالأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. حياك الله أخي عبد الله.
بارك الله فيك. نحن نتعاطى الأدب، ونتعاطى من باب الأدب باب الكرم، ونتحدث في الكرم عمن مدحوا بالكرم. وكان من أجمل الأبيات التي اقترحتها علي التي يقول فيها الشاعر: فبابك أيمن أبوابهم، ودارك مأهولة عامرة، وكفك حين ترى المجتدين أندى من الليلة الماطرة، وكلبك آنس بالمعتفين من الأم
بابنتها الزائرة.
بابنتها الزائرة. صورة رائعة حقيقة. فعلا إن الأم تأنس كثيرا بزيارة ابنتها. وسلني.
نعم، ألم يقل ذلك حبيب إلى كلب الكريم مناخه: بغيض إلى الكوماء والكلب أبصر. فكلاب الكرام
جبانة
ومأنوسة، ويغشون حتى
ما تهر كلابهم،
لا يسألون عن السواد
المقبلي. حسان رضي الله عنه.
نعم، فكلاب الكرام كانت أنيسة آنسة تأنس بالأضياف. وقد قال بعض الشراح: ووجه ذلك أنها تعلم أن الكريم سيطعمها مما لذ وطاب عندما يأتي الأضياف، فلذلك تأنس بهم. هي تعلم أن الضيف فيما بعد سيترك له شيئا.
هذا مخرج الحسن.
نعم،
مخرج الحسن.
ولذلك يبدو المرزوقي قال: وقد أحسن الشاعر
المرزوقي في شرحه
للحماسة لما قال: حبيب إلى كلب الكريم مناخه، بغيض إلى الكوماء. الكوماء الناقة، فالناقة إذا رأت الضيف تعرف مصيرها، فلذلك تبغضه. قال: والكلب أبصر. قال: هذا من أحسن ما يختم به البيت، وأنت شاعر تدرك أسرار الكلام. قال: والكلب أبصر. قال: هذه خاتمة حسنة للبيت، ولا يمكن أن يختم البيت بغيره.
الله الله.
نعم،
والكلب أبصر.
والكلب أبصر.
ما هي الأبيات: وكل يوم تراني مدية بيدي. هذه أيضا رائحة إلى الغاية.
هذا أراد أن يمدح نفسه بالكرم، لكنه جاء بطريق لطيف. قال: تركت ضأني تا تود الذئب راعيها وأنها لا تراني آخر الأبد.
فضلت الذئب على الراعي
عدوها اللدود.
نعم فضلت عدوها اللدود نعم على صاحبها.
على صاحبها. تقول فالذئب يطرقها في الدهر واحدة وكل يوم تراني مدية ومدية يجوز وكل يوم تراني مدية بيدي. مدية بالنصب يكون بدل اشتمال. نعم فطبعا فيه المبالغة وفيه التشويق.
حسنا بعض المشاهدين ربما لا يعرف معنى مدية. ما المدية؟
السكين.
أحسن نعم هو وتجمع
مدى.
مدى
نعم. لطف الشعراء أحيانا في بعض ما يقولون والخيال الخصب.
تقصد باللطف حسن تأتيهم. نعم من منطقة خفية.
نعم يأتون بمعان يعني تكون مشتهرة لكن لا يستطيع الإنسان أن يعبر عنها. وأحيانا يأتوا بخيال كالبيتين الذين ذكرتهما عن أسامة بن المنقذ. يعني كيف ربط بين الشمع وبين الكريم، كيف ذكر الشمع ماذا تصنع والكريم ماذا يصنع، فهذا الخيال هو الذي أوصله إلى هذين البيتين.
حسنت.
ولذلك كما ذكرنا في حلقة سابقة أن الخيال هو أحد أركان الشعر، فإذا خلى لا يكون شعرا إلا بشرط أن يكون جيد السبك. كأبيات معن بن أوس رضي الله عنه وأرضاه المزني قال أبياتا لا خيال فيها ولكنها حسنة لأن فيها حث على مكارم الأخلاق، فقال رضي الله عنه لعمرك ما أهويت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي ولا قادني سمعي ولا بصري لها ولا دلني عقلي ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا
قد أصابت
فتى قبلي، ولست بماش ما حييت لمنكر من الأمر لا يمشي إلى مثله مثلي، ولا مؤثرا نفسي على ذي قرابة وأوثر ضيفي ما أقام على أهلي.
الله أكبر.
لا خيال فيها ولكن جودتها وحسن سبكها ومكارم الأخلاق التي دعا إليها وحث عليها. حسنت. وأحيانا الشعراء يمتدح نفسه بأخلاق وهو في حقيقة الأمر يحث الناس عليها ويدعو إليها. ولذلك ابن الأثير في كتاب كفاية الطالب يقول وينبغي للشاعر أن يكون متصفا بحميد الأخلاق لأنه أكثر الناس دعوة إليها، فليس بجيد أن يدعو إلى شيء ويتصف بخلافه. وإن كان كثير من الشعراء
يقولون ما لا يفعل.
يقولون ما لا يفعلون. ومما جاء في تاريخ أبي العتاهية شاعر الزهد أنه كان مهجنا، كان يعني وكل كلامه الذي ذكر لا يطبق منه شيئا، وهكذا قال من كتب في تاريخ الأدب والعلم عند الله. وكذلك صالح بن القدوس الشاعر الحكيم قصر شعره على الحكم، قيل أنه قتل بسبب زندقته.
سبحان الله.
ولا ندري أظلم أم كان واقعا، وشعره كله حكم. والزينبية مشهورة عنه
مطلعها، أذكر لي مطلعها.
لا أذكر مطلعها لكن فيها واحذر مخالطة واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي السليم
الأجرب،
إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب، ويعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب. وفيها ذكر الآخرة وتقوى الله إلى آخر ما جاء في حكمه. قيل قتل بسبب الزندقة، والله المستعان.
سبحان الله. حسنا عودا إلى ما كنا نتحدث عنه من مدح الناس بالكرم، وهذه صفة يجل فيها الوصف. لذلك ممن مدحوا آخرين بالكرم الشاعر الذي يقول إن للناس غاية في المعالي وقفوا عندها
وأنت تزيد
وأنت تزيد. قد تنهيت في المكارم والمجد وحزت العلا
فأين تريد
إلى أين تريد أن تذهب؟ نعم ما أجملها حقيقة.
هناك من قال يا أيها المتمني أن تكون فتى مثل ابن زيد لقد خلى لك السبل.
يعني الطريق مفتوحة أمامك إن استطعت أن تكون
ابن زيد هذا ابن زيد هو زيد الخير وهذا ولده وزيد الخير أسماه الرسول عليه الصلاة والسلام
زيد الخير
كان مشهورا بزيد الخيل وهو من المشهورين بالفروسية وبالكرم وبغيرها. قال يا أيها المتمني أن تكون فتى مثل ابن زيد لقد خلى لك السبل أعدد نظائر أخلاق عددن له. انظر أعدد
نظائر أخلاق
أعدد نظائر أخلاق عرفنا له هل سب من أحد
أو سب
أو بخل.
الله أكبر.
فقال هذه سبله
وجمعت خلاها لك الخير
وقد خلاها لك إن كنت تريد أن تكون مثله فهذه أخلاقه تخلق بها تكون مثله.
يعني أعطاه أسئلة الاختبار
أعطاه كل شيء لكن
هل سب من أحد
أو سب أو بخل.
سبحان الله جميلة إلى الغاية.
وهناك شاعر مدح نفسه على التحقيق ولكنه مدح كريما بأنه أعطاه شيئا لا يستطيع أن يشكره عليه. قال رهنت يدي بالعجز عن شكر بره وما فوق شكري للشكور مزيد ولو كان شيئا يستطاع استطعته ولكن ما لا يستطاع
شديد.
رهنت يدي بالعجز عن شكر بره وما فوق شكري للشكور مزيد. وهنا ملمح لأنه يشكر من يقدم له المعروف لأن هناك لئاما يعضون الأيدي التي تمتد لهم وبيت المتنبي
خير دليل على ذلك.
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. وقد قال في قصيدة أخرى يذكر أن الكرم والشجاعة أمرهما واضح ولكنهما من الصعوبة بمكان. فقال لولا المشقة
ساد الناس كلهم
الجود يفقر
والإقدام
قتال. وقال في موضع آخر وكل يرى طرق الشجاعة والندى ولكن طبع النفس للنفس قائد فما جبل عليه الإنسان هو الذي يقوده. أما سبيل الكرم وسبيل الشجاعة فهما رحبان واضحان
صحيح
يعرف ما كل أحد.
نستأنف حديثنا عن أعذب ما قاله العرب وكان حديثنا في المرة السابقة عن بعض المختارات من الحماسة. ومن الحماسة أيضا هنالك شيء من المنصفات التي يسميها العرب المنصفات ومنها قول الشاعر لله تيم أي رمح طرادي لاقى الحمام به ونصل نجادي ومحش حرب مقدم متعرض للموت غير معرد حيادي كالليث لا يثنيه عن إقدامه خوف الردى وقعاقع الإيعاد. هذه الأبيات تعد من المنصفات. ما معنى المنصفات وماذا تقول لنا هذه الأبيات؟
المنصفات مجموعة من القصائد جمعها النقاد جمعها من يختارون شيئا من الشعر وعدوه في باب واحد هو المنصفات. تعرف أيام العرب كثيرة والأيام دول يوم لك ويوم عليك والشعراء يصفون ما يشاهدون إن انتصروا افتخروا وإن هزموا ينصفون أعداءهم وخصومهم. ومن الملاحظ أن العرب من خلالهم الكريمة أنهم لا يزدرون أعداءهم بل يرفعون مكانتهم ويذكرونهم في المكان العالي. ولعلنا نذكر سيدنا أبا سفيان رضي الله عنه وارضاه لما كان عند هرقل وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأوشكت أن أكذب ولكن أبت مروءتي أن أكذب فتسجل علي كذبة كذبتها وأنا سيد قومي.
وكانوا يأنفون من الكذب.
يأنفون من الكذب ومروءتهم تستدعي أن ينصفوا أعداءهم. وإذا تأملنا في قضية الإنصاف هنا نجد أن العرب عندما يخاصمون ويعادون لا يصفون أعداءهم بالذل وباللؤم وبقلة الشأن وضعفهم وإلى آخر الأوصاف القميئة، بل يصفونهم بالصفات العليا، لأني إن عاديت فلا بد أن أعادي مثلي، أما اللئيم فلا ألتفت إليه. والبيت الشهير تعرفه: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. فهم يعلمون بذلك، إذا انتقصت من خصمي فأنا انتقص من نفسي. وكما قال أبو تمام: إذا جاريت في خلق دنيئة
فأنت
ومن تجاريه سواء. إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء. رأيت الحر يجترب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء. أحسنت. فهم مما يجعلهم ينصفون أن هذه الأيام أيضا تسجل، يسجلها خصومهم أيضا بافتخار أنهم انتصروا.
إذا أنا إذا أعليت من شأن خصمي وقلت إن هذا الخصم عالي الشأن
فأنا أرفع من شأني.
فأنا أرفع من شأني.
صحيح.
أنت ذكرتني هكذا بأبيات أبي الطيب عندما يصف الجيش الذي سيقاتله جيش سيف الدولة، فقال: أتوك يجرون الحديد كأنهم سروا بجياد ما لهن قوائم. ثم أخذ يسترسل في عظمة هذا الجيش ليقول في آخر الأمر: هذا الجيش العظيم النجب
الذي هزمناه.
نعم، هو الذي هزمناه.
نعم نعم، هذا ما يريده العربي عندما يرفع من شأن خصمه، لأنه يقول: إذا قابلت قرني فإما أن أقتله وإما أن يقتلني.
وقرني هو خصمي.
الخصم، نعم. فإما أن أقتله وإما أن يقتلني، فإذا قتلته وقلت شجاع مقدام كريم فأنا قتلت رجلا ذا قيمة، وإن قتلني سيعذرني الناس يقولون لقد قتله رجل شجاع، لكن عندما أنتقص منه ويقتلني ماذا يقول الناس عني؟ فهذه المسألة يعني أيضا في حسبانهم يجعلونها، لأنه في مواجهة الحرب هو الآن إما قاتل وإما مقتول. فإن كنت قاتلا لا أشرف بأني قتلت جبانا، ولكني يرتفع شأني عند قبيلتي وعند الناس أني قتلت رجلا شجاعا مقداما. وفي هذا الشأن دريد بن الصمة رأى ربيعة بن مكدم. هذا الرجل اشتهر بشجاعته وفروسيته وقالوا أشجع من ربيعة، ضرب به المثل، وكانوا يسمونه حامي الضعائن. في وقعت بين ثقيف وكنانة رأى دريد موقفا هذا الشجاع البطل قتل 3 فوارس من خير فرسان ثقيف وانكسر رمحه، فرآه غير شاك السلاح بلا رمح وبلا سيف، فقال: مثلك لا يقتل.
الله.
فأعطاه رمحا ثم ثبط القوم عنه، ثم قال: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله.
هذه أبياتنا.
نعم، ما إن رأيت ولا سمعت بمثله حامي الضعينة فارسا
لم يقتلي
أردى فوارس لم يكونوا نهزة، ثم استمر كأنه لم يفعل متهللا
تبدو
أسرة وجهه مثل الحسام جلته كف الصيقل، يزجي ضعينته ويسحب ذيله متوجها يمناه نحو المنزل، وترى الفوارس من مخافة رمحه مثل البغاث خشين وقع الأجدل.
الله.
يا ليت شعري من أبوه وأمه يا صاحي من يكن مثل هذا
يا صاحي من يكن مثله
يا صاحي من يكن مثله لا يجهلي يا صاحي من يكن مثله لا يجهلي. فالآن هذا الرجل من إعجابه بعدوه لم يقضي عليه لأنه يرى أن هذا لا يقتل أمثاله.
هذا كلام دريد بن الصمة،
دريد بن الصمة وهو عدو لربيعة،
شاعر جاهلي عظيم سيد نعم. في قومه
نعم، هو صاحب البيتان، صاحب البيتين المشهورين الأول الذي يقول فيه وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي وأمرتهم أمري بمن عرج اللواء فلم يستبين الرشد إلا
ضحى الغد
إلا ضحى الغد.
وهذا هذه القصيدة فيها البيت الرائع، هو يرثي فيها أخاه،
يرثي أخاه نعم
نعم، عندما قال تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا فقلت أعبد الله ذلكم الردي.
نعم سبحان الله، هكذا كانوا
أجل.
وإن لم يكرم الله هذا الإنسان تحديدا بالإسلام،
نحن الآن أمام أخلاق عظيمة نجدها لدى الجاهليين، وهذه نقطة جديرة بأن نتوقف عندها. لماذا يكون الجاهلي العربي صاحبا أخوة، صادقا مقداما منصفا؟ نتذكر هذه الأخلاق العظيمة ونتذكر أسلافهم وأسلاف أسلاف أسلاف أسلافهم، فنجد شيئا من البون بين ما كانوا عليه وما ينبغي أن يكونوا عليه الآن.
نعم، الإشكال الكبير نحن المفترض أننا تجري دماؤهم في عروقنا فنكون مثلهم من حيث النسب والجينات كما يقولون.
أحسنت.
والإسلام أكد على هذه المكارم، فنحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بالأخلاق الفاضلة. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر في غير حديث أن صاحب الخلق الحسن سيكون في أعلى المنازل في الجنة، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
أحسنت. إذن عندما نتناشد هذه الأشعار التي تدعو إلى مكارم الأخلاق، إنما نحن ندعو إلى أخلاق عظيمة كان عليها العرب قبل الإسلام، وجاء الإسلام فأقرهم عليها
وأكدها
وأكدها وهذبها وشذبها وجعلها من الدين.
صحيح.
وإنما جاء الإسلام ليتمم مكارم الأخلاق. هنالك أبيات رائعة من ضمن المنصفات لشاعر جاهلي ينصف فيها أعداءه ويقول شددنا شدة فقتلت منهم ثلاثة فتية وقتلت قينا وشدوا شدة أخرى فجروا بأرجل مثلهم ورموا جوينا، أخاه اسمه جوين، وكان أخي جوين ذا حفاظ وكان القتل للفتيان زينا فآبوا بالرماح مكسرات وأبنى بالسيوف قد انحنينا فباتوا بالصعيد لهم أحاح ولو خفت لنا الكلمة سرينا.
الله أكبر.
أنا أخشى أن نشرحها فنفسد هذا الكلام.
صحيح.
بلغتنا.
صحيح. لكن نلفت النظر إلى مسألة مهمة في أيام العرب. تلاحظ أن القتل قليل، يعني يتواجهون، كم عدد القتلى الآن المذكورين؟
مرة قال ثلاثة،
أربعة،
الرابع هو جوين،
ثلاثة فتية وقتلت قينة، هؤلاء أربعة وهم قتلوا مثلهم، فعدد القتلى في المعركة ثمانية. وفي غزوة بدر مثلا التي انتصر فيها المسلمون انتصارا ساحقا
وتسمى غزوة بدر الكبرى،
الكبرى يوم الفرقان كما أسماها الله سبحانه وتعالى، كان عدد القتلى سبعون من المشركين
نعم نعم،
ومن المسلمين 14.
أحسنت.
فلم يصلوا إلى المئة، بينما حروب اليوم يقتل الجبان فيها الآلاف، يعني المواجهة بين الفرسان
أجل.
كانت تدل على الشجاعة والإقدام والفتوة.
أحسنت.
بينما حروب اليوم تفتك بالبشر.
أجل.
والذي يفتك بهم من أجبن خلق الله.
أجل.
وهذه الطامة.
نعم. ورأيت وثائقيا رائعا يتحدث فيه عن آلة القتل قديما أنها كانت السيف، وكان السيف يجب أن يمسك باليد، وعليك وأنت تقتل خصمك أن تمرر هذا السيف بجلد ولحم وعظم، فالعملية شاقة
وحديد أيضا،
وفي الأخير لا تقتل إلا واحدا.
صحيح.
فالأمر مختلف كما تفضلت.
سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كان يلبس المجن فيستر صدره فقط وظهره مكشوف، فقيل له في ذلك الله. يا أمير المؤمنين، قال لئن لقي عدوي ظهري لا أبقاه الله إن أبقى علي.
الله أكبر.
يعني أنه من الإقدام أنه ظهره لا ينكشف للعدو على الإطلاق.
الله أكبر.
وهذه من الشجاعة التي لا نظير لها.
تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيل،
ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا
ولكن
على أقدامنا يقطر الدم
الله.
أو تقطر الدم.
أحسنت.
هذا البيت كان يسبب إشكالا لي في روايته بيقطر الدم، فحل الإشكال ابن جني رحمه الله فقال الدم هنا كالفتى، فالضمة على الألف يعني علامة الرفع، ضمة مقدرة، فهو لم يأتي بال لأنه اسم تحذف منه الألف الدم.
نعم.
هناك حرف محذوف، فلما قال يقطر الدم الحرف الذي يحذف واعتاد الناس حذفه كان مثبتا، فهي كالفتى، فيجوز لك أن تقول يقطر الدم، والدم فاعل مرفوع علامة رفعه ضم مقدر على الألف، ويجوز أن ترويه تقطر الدماء بالجمع على لغة القصر، لأن الأصل الدماء بالمد.
أحسنت. والهمزة،
الهمزة حذفت، يجوز قصر، يجوز قصر الممدود.
أجل.
في الشعر وغيره.
أحسنت.
فإذا قلت تقطر الدماء لا إشكال.
أحسنت. يكثر في لهجة أهل نجد أن يقولوا العلماء.
نعم.
والنساء.
صحيح.
والدماء.
صدقت، يحذفون.
أجل.
وفي القرآن الإمام حمزة يقرأ بهذه اللغة، وكذلك هشام في رواية ابن عامر يقرأ أيضا بهذه اللغة، يعني يحذف الهمزة أو يسهلها، ومذهبهم مشهور في هذا. نعم.
أحسنت. عنترة، وما أدراك ما عنترة، له أبيات شهيرة رائعة، تريد أن تقول شيئا؟
لا لا، أريدك أن تقول ومدجج كره
كره
كره كرته
ومدجج كره الكماة نزاله، لا ممعن هربا
ولا
مستسلم، فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القناة بمحرم، بطل كأن ثيابه في سرحة، يحذى نعال السبت،
السبت
بكسر السين.
نعم.
يحذى نعال السبت ليس
بتوأمي.
بتوأمي.
ليس بتوأمي، العرب عندهم أو مما اشتهروا به أو أصبح مألوفا لديهم أن المرأة التي تتئم يكون ولداها فيهم من الضعف، ولذلك قال ليس بتوأمي، يعني أنهم من القوة بمكان. الشعبي كان يقول لولا أن أخي زحمني في رحم أمي لا حويت علما أكثر مما حويت، ولكنه أضعف من بديهتي وذكائي مزاحمة أخي لي في الرحم.
تعني أن الذكاء يتفرق على اثنين والقوة تتفرق على اثنين،
هكذا يظنون ذلك.
نحتاج إلى طبيب يؤكد لنا هذا أو ينفي.
لكن مسألة لغوية تتعلق بالتوأم. الآن الخطأ الشائع يقول لك لقد ولدت المرأة توأما.
نعم.
ويقصدون اثنين. والصواب أن تقول ولدت المرأة توأمين. فتقول هذا محمد توأم أخيه سعيد، فهما توأمان، لكن لا يصح أن تقول توأم وتقصد بها الاثنين.
أحسنت.
نعم.
حسنا. ومدجج، ما معنى مدجج؟
هذا الرجل الفارس البطل كل عدة القتال يحملها،
صفة مدح.
نعم.
ولكنه يصف بها خصمه وعدوه ولا يفتخر بنفسه.
صحيح.
إذن هو منصف من المنصفين.
صدقت. والآن لما أقول خصمي يحمل كل سلاحه فهو شاك السلاح لا ينقصه شيء وقتلته، إذن
من أنت حتى تقتل هذا؟
نعم. ولذلك عنترة له طريقة في حربه، يقول أعمد إلى الجبان فأضربه ضربة يطير لها قلب الشجاع فيسهل علي قتله عندئذ، الرعب الذي يسببه، ويقول لا أدخل مدخلا إلا وأعرف لي فيه مخرجا، وأقدم إذا كان الإقدام عزما، وأحجم إذا كان الإحجام حزما.
الله.
فهذه طريقته في الحرب، ولذلك ذاع صيته واشتهر بالشجاعة وبالفروسية، وهو كما تعلم كان أبوه لا يعترف به لأنه ابن جارية، والعرب يعني يقولون هذا أفعاله أفعال حر.
الله.
لذلك في وأحمي شطره بالمنصل، يعني هو يذكر أنه ليس كامل العروبة.
أحسنت.
ولكنه يحمي شطره بالمنصل بحد السيف.
أحسنت. نعم. وهذه طبعا من معلقته، صحيح؟
نعم،
من المعلقة. المعلقة هذه من أجمل المعلقات. المعلقات جميعا تعد أرقى الشعر الجاهلي،
وهذا ليس قولي وقولك، هذا قول العرب
أجمعوا على ذلك،
الذين يفهمون
أجل.
نعم. ويدركون مكانة الشعر وقيمة الكلام الذي قالوه. ولذلك يقال إن أعظم ما قاله بشر لا يوحى إليه هو قول إمرئ القيس، فهو في القمة من كلام الناس الذين لا يوحى إليهم.
عجيب.
فإذا أردت أن تنظر في الكلام فأعلى الكلام منزلة قصيدة إمرئ القيس. وكما تذكر تحدثنا مرة عن القيم في النقد، أنها لا يجب أن تكون محايدة، ومن يقرأ معلقة إمرئ القيس يجد الموضوعات التي يتحدث فيها في اللهو والصيد والمغامرات وفي الأدب المكشوف.
نعم.
ومع ذلك جعلت في أعلى المنازل. نعم.
يمكننا أن نشبه ذلك ربما مع الفارق بأن هذه القصائد العشر، إن كانت عشرا، هم العشرة الأوائل.
صحيح.
ولكن الفروق بينهم قليلة في الدرجات.
صحيح.
فهم جميعا أوائل، ولكن بينهم وبين بعضهم البعض فروقات قليلة، إذ كلهم شعراء جاهليون، كلهم عظام، كلهم يحتج بكلامهم، كلهم كلامهم هو أرقى كلام وأعلى.
وهذا الترتيب لم يتعصب مثلا قوم إمرئ القيس له فيقدمونه، بل كان بإجماع العرب جميعا، كل العرب أجمعوا على أن هذه القصائد هي الأولى والمقدمة. حتى الآن من يريد أن يشتغل بالأدب وبالشعر يلزمه إن لم يحفظها أن يقرأها.
أجل.
وأن يعرف ما فيها.
أجل. نمر سريعا على الأبيات. ومدجج كره الكمات نزاله. الكمات جمع كمي.
نعم.
ومن هو الكمي؟
الشجاع البطل.
ومدجج كره الكمات نزاله، كل لا يريد أن يقابل ذلك الفارس.
نعم.
لأنه على ثقة من أنه إن قابله فسيكون مصيره محتوما.
لن يسلم. صحيح.
لن يسلم. أجل.
لاحظ التضخيم لهذا العدو. هو عدوه، يقاتله لأنه عدوه، فقال سلاحه معه والكمات الأبطال يتحاشونه ويبتعدون عنه، وهو مقدم لا ممعن هربا ولا مستسلم، فشككت بالرمح الأصم ثيابه.
ليس الكريم
على القناة بمحرم. ليس الكريم على القناة بمحرمه. ثم ذكر البيت الثالث فيه وصف للنعمة والثراء و...
غريب البيت الثالث ماذا يقول؟ البيت الثالث نعم إن كنت تذكر أشككت بالروح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا
بمحرمي
ثم تذكرت أنه يصفه بالضخامة فيقول بطل كأن ثيابه في سرحة أي أنه من الضخامة كأنه شجرة ألقيت عليها ثيابه فكأن ثيابه هي التي تلبسها شجرة ضخمة.
نعم يحذى
نعال السبت نعال السبت
ليس بتوأم
ليس بتوأم
ونعال السبت الجلد الذي لا شعر فيه وفيه يعني لا يلبسه إلا علية القوم
أجل
فهو غني قوي شجاع ضخم بطل وأنا الذي قتلته يعني هو الآن لاحظ في وصف العدو بهذه الأوصاف
جمع فيه أوصاف عظيمة
إنما يمدح نفسه يعني يقول أنا البطل الذي قتلت هذا الفارس
يعني
الذي يتحاماه
يعني إذا تشبيها معاصرا يمكن أن يقال إن الحائز على لقب مثلا لقب عالمي في الملاكمة على سبيل المثال ووصل إلى أعلى الدرجات يجيء شخص وليكن كلاي مثلا فيهزمه إذن كلاي أفضل منه
صحيح
هذا جيد آمل أن نكون قد وفقنا في تقديم شيء من مائدة العرب لكم ولكن للأسف الشديد دائما يلاحقنا الوقت ونضطر فيه أن يودع بعضنا بعضا دون أن نشقق الجيوب لأن الشاعر يقول أفي كل يوم لنا موقف يشقق فيه الوداع الجيوب وما كان سخطك إلا الفراق أفاض العيون وأشجى القلوب ولو كنت أعرف ذنبا لما تخالجني الشك في أن أتوب المحتري سأصبر حتى ألاقي رضاك إما بعيدا
وإما قريبا
وإما قريبا أراقب رأيك حتى يصح وأنظر عطفك حتى يثوب ونحن ننتظر الحلقة القادمة حتى نثوب إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله على مائدة البيان مائدة شهية الألفاظ والمعاني فإنه سبحانه امتن على الإنسان بأنه علمه طرائق البيان فأشبعوا قلوبكم من لغة القرآن.